أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الرحمة الواسعة والفضل العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمةً للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرًا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: مصادرة شخصيات الآخرين والموقف النبوي. كل إنسان في هذه الحياة تتشكل عنده قناعات، وتتكون لديه رغبات وتطلعات، وقد منحه الله تعالى الإرادة والاختيار لكي يعمل وفق قناعاته ولكي يحقق رغباته وتطلعاته. يقول الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. كل إنسان يعمل على طريقته وعلى توجهه. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في تفسير هذه الآية الكريمة: على شاكلته، قال: أي على نيته. هو ماذا يرغب؟ ماذا يميل؟ ما هو توجهه؟ الله أعطاه مجال في الحياة أن يعمل وفق ما يريد. هناك حدان ينبغي أن يجد الإنسان نفسه معنيا بمراعاتهما في حركته في الحياة. عندك مجال تعمل ما تريد وفق رغبتك، وفق تطلعك، وفق قناعتك، لكن عليك أن تراعي حدين. الحد الأول حد الالتزام الديني، الدين الذي تدين به وتؤمن به تراعي أحكامه كما أنت مقتنع وكما أنت تدين الله تعالى به. هذا الحد الأول. الحد الثاني مراعاة النظام الذي تفرضه طبيعة الحياة الاجتماعية. ما دام أنت جزء من مجتمع، كل مجتمع لا بد يخضع لنظام، لا بد وأن يخضع لنظام وقانون. هذا النظام والقانون المعتمد اجتماعيا أنت تراعيه في حركتك وفي عملك. فيما عدا هذين الحدين أنت حر، تعمل وفق قناعاتك، وفق رغباتك، وفق تطلعاتك. لكن المشكلة أن الإنسان قد يجد تعويقا وتقييدا لحريته من قبل آخرين. وما عنده شيء خلاف الدين ولا خلاف النظام، عنده رغبة معينة، عنده توجه معين، لكن هناك من يقيد حريته، لكن هناك من يعوق حركته، إما بالقهر والقوة. شخص جهة بالقوة تقيد حركتك، ما تعطيك حرية أن تتحرك كما ترغب وكما تريد. في حالة ثانية ليس بالقوة والقسر، وإنما بالوصاية. أشخاص لهم شخصية قوية، لهم هيمنة، يفرضون وصايتهم على الإنسان، يحاولوا يقنعوا الإنسان بأنهم يفكرون بديلا عنه. نحن نفكر لك، نحن أولى بتحديد الرغبة الصحيحة لك، لست أن ترغب كما تشاء وكما تريد، نحن نحدد لك رغبتك، نحن نقرر نيابة عنك، بدعوى أنهم هم أفهم منه بمصلحته، وأنهم أدرى منه بمصلحته، فهم يقررون له. هذه حالة من الوصاية. هذه الوصاية التي يفرضها البعض على الإنسان قد تكون مقبولة بالنسبة للإنسان القاصر. إذا إنسان قاصر سنا بعد صغير، أو قاصر عقلا عند يعني عدم اكتمال أو عند تخلف عقلي، طبعا الولي الشرعي من حقه أن يقرر له. من تكون له الولاية عليه هو يقرر له. الإنسان الصغير في السن أو الإنسان القاصر في العقل لا يترك، لأنه بالفعل ما عنده يعني قدرة أن يختار الصالح لنفسه، فالولي يختار له مقيدا بإطار مصلحته، يختار في إطار مصلحة هذا القاصر. أما بالنسبة للإنسان البالغ الراشد، ليس قاصر من ناحية السن، بالغ شرعا وراشد عند نضج عقلي، هنا لا يصح لأحد أن يعوق حركته أو يعوق رغبته بدعوى أنه أفهم منه. طيب أنت أفهم منه، انصحه، أشر عليه، قدم له الرأي والنصيحة، لكن القرار الأخير يكون له. لا يحق لك أن تفرض قرارك عليه. حينما تحاول أي جهة فرض وصايتها على الإنسان، هذا يطلق عليه مصادرة لشخصيته، سلبه أهليته في اتخاذ القرار، سلبه حريته في اتخاذ القرار لنفسه، وهذا لا يجوز شرعا، حرام شرعا، لأنه نوع من الاعتداء على حق الآخر، سواء كان الحق المادي أو الحق المعنوي. لا يجوز لك أن تمنعه من الحركة، أن تلزمه برأيك. فمن الناحية الشرعية حرام، ومن الناحية التربوية والإنسانية أيضا خطأ كبير، لأن هذا يضعف ثقة الآخر بنفسه، يربك حياته، يشعره بالمهانة. متى يتعلم يتخذ القرار لنفسه إذا كانت هناك جهة تفكر بديلا عنه وتفرض الرأي عليه؟ هذا خطأ كبير. في بعض الأحيان قد يتعرض الإنسان لمثل هذه الحالة، وهذا لا يصح. نحن نقرأ في السيرة النبوية أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع عظمة شخصيته ومع مقامه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله ما كان يمارس مصادرة شخصيات من حوله في حدود الحكم الشرعي، في حدود قيادة المجتمع. أما فيما يرتبط بحرية الأفراد في رغباتهم في اتخاذ القرارات لأنفسهم، النبي صلى الله عليه وآله ما كان يفرض على من حوله رأيه. يمكن أن يقدم له النصيحة، ينصحه، لكن ما يلزم بالنصيحة. طبعا قلنا فيما لا يرتبط بالحكم الشرعي، الأشياء الشخصية التي ترتبط بحياة أي إنسان، النبي صلى الله عليه وآله كان يحترم شخصيات من حوله، لا يصادر شخصياتهم، لا يفرض عليهم خلاف رغبتهم. طبعا حتى في مجال التبليغ، تبليغ الدعوة، الله سبحانه وتعالى لم يأذن لنبيه أن يمارس السيطرة على الناس، وإنما فقط يطرح الدعوة لهم أمامهم يبلغهم. يقول تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ليس لك السيطرة. في آية أخرى الله تعالى يقول: وما أرسلناك عليهم وكيلا. في آية ثالثة: وما جعلناك عليهم حفيظا. عشرات الآيات التي تؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله حتى في مجال الدعوة، في أصل قبول الدين، لا يفرض دعوته وإنما يبينها. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فكيف في مجال الرغبات الشخصية والحرية الشخصية؟ هذا من باب أولى أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يصادر شخصيات من حوله. نذكر، نكتفي ببعض الأمثلة والنماذج، نماذج كثيرة عندنا في السيرة النبوية، لكن سأكتفي بثلاثة نماذج. كان النبي صلى الله عليه وآله جالس ومعه مجموعة من شيوخ أصحابه، عن يمينه غلام صغير في السن، غلام، وعن شماله شيوخ كبار. جاءوا بالماء، بقدح الماء لرسول الله صلى الله عليه وآله، ماء شراب. النبي صلى الله عليه وآله تناول منه. من الأدب الشرعي أولا أن تعرضه على من على يمينك، ثم على من شمالك، على من هم على شمالك. اللي عن يمين النبي بعده شاب صغير، واللي عن شمال النبي شخصيات كبار الصحابة. طيب الآن اللي عن يمين النبي له حق أنه هو أولا يعرض عليه. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله، قال: أتأذن لي يا غلام أن أعطي هؤلاء الأشياخ؟ الحق إلك، لكن أنا أستاذنك، تسمح لي أن أعطي اللي عن شمالي باعتبار سنهم مكانتهم؟ هذا الغلام طلع قوي عيون، قال: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. سؤال رسول الله مباشرة: أعطي غيري؟ لا لا، ما أقبل. خلص، ما دام قال ما أقبل، النبي صلى الله عليه وآله دفع القدح إلى حق. هذا احترام لشخصيته، عدم مصادرة لشخصيته. وإلا يمكن في حالة ثانية، واحد شنو ما تستحي يعني، هذول أكبر منك، هذول كذا، هذول ما شنو. لا أبدا، هذا يصير مصادرة للشخصية. في بعض الأحيان نحصل مثل هالمواقف. طيب، ناس جاءوا، أشخاص جالسين، صح من باب الأدب زين، يفسح لهم المكان، يقوم عن مكانه، بس هو إذا ما أراد، إذا ما أراد مو من حقك تلزمه، لا بالجبر ولا بممارسة الوصاية النفسية. في بعض الأحيان أنت ما تجيب لعصا، لكن تقول له قوم استحل وجهك، هالكلمتين هي أشد من عصا. هذا يعني أنت صادرت شخصيته، هذه مصادرة لشخصية من حولك، هذا لا يصح. هذا نموذج. النموذج الثاني: اقترض رسول الله صلى الله عليه وآله من رجل بعيرا في سن معين، إبل في سن معين، ضمن سن معين، اقترضه من، قال: أعطيك مثله، حينما تأتي إبل الصدقة أعطيك بدله مثله. طيب، جاءت إبل الصدقة، إجا هذا الرجل يريد مثل البعير، النبي صلى الله عليه وآله أمر أبا رافع، قال له أعطه من إبل الصدقة الدين اللي إله، البعير اللي إله. فتشوا ما شافوا واحد في مثل سن بعيرة وإبله، إما أقل وأقل ما يقبل به، وإما أكبر أكبر يصير أغلى، يعني أكثر من قيمة اللي أخذ منه. فقال ما حصلنا، يحتاج تمهن شوي. ما قبل هذا الرجل، رفع صوته، النبي صلى الله عليه وآله كان موجود، صار يتكلم بكلمات فيها إهانة للنبي، هذا غدر، أنتم يا بني عبد المطلب هذه طريقتكم، عندكم مطل تماطلوا في الحق، يعني كلمات غير مناسبة للنبي صلى الله عليه وآله. فهم به الأصحاب، ساجوا الأصحاب وأرادوا أن يلزموه، خلاص خذ هذا اللي يعطوك خلاص. فالتفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. هو إلى حق، وما دام إلى حق من حق أن يدافع عن حقه بلسانه. إن لصاحب الحق مقالا، اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، قالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، ما حصلنا إلا أكبر من سنه، قال اشتروه فأعطوه إياه حتى لو أكبر من سنه، فإن خيركم أحسنكم قضاء، أعطوه زايد ولا تعطوه ناقص. شاهدنا دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ما قبل أنه تصادر شخصيته، يريد أن يعبر عن عدم رضاه عن رأيه. هذا نموذج ثاني. النموذج الثالث ونختم به، قضية يتحدث عنها الفقهاء في كتب الفقه لأنها ترتبط بها مسائل شرعية، يطلق عليها قضية بريرة، امرأة اسمها بريرة، هكذا يضبط اسمها. هذه كانت أما كانت جارية مملوكة، وكانت أيضا زوجها سيدها أو مالكها مولاها أيضا من عبد مملوك، ثم اعتقت هذه بريرة، اعتقت ويقال أنها كانت من أصل قبطي أو نبطي، ويبدو أن زوجها لا يزال عبدا. من الناحية الشرعية إذا اعتقت الزوجة تخير، زوجها لا يزال عبد وهي اعتقت فلها الخيار، النبي صلى الله عليه وآله خيرها، أنت الآن صرت حرة وزوجك لا يزال عبدا فأنت مخيرة، تريدين البقاء على الزوجية أو تريدين الفراق، من حقك. فاختارت بريرة الفراق، قالت له تختار الانفصال عن زوجها الذي لا يزال عبدا. الرواية تقول أن زوجها مغيث اسمه كان متشبثا بها، يريدها يحبها. عن ابن عباس يقول كأني أنظر إلى مغيث يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. الله يساعد قلبه، مرته وتبغى تتركها، وقبطية ونحصل أحسن منها بعد ذاك الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وآله لعمه العباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا، هو متشبث بها وهي ما تدير لبال أصلا. فالتمس من النبي أن يستشفع بالنبي، التمس منه أن يتكلم معها، يا رسول الله كان الله يعطف قلبها عليه كلمها. فكلمها رسول الله صلى الله عليه وآله، لو راجعته هذا زوجك وطيب ومؤمن وفقير، ابقي على الحالة الزوجية معه. قالت يا رسول الله تأمرني أمر يعني من عندك لازم؟ قال إنما أنا أشفع، أنا لا أمرك، أنا شفيع. قالت لا حاجة لي فيه ولا علي منك. النبي قال لك اختيارك، خلص انتهى الموضوع، مع أنه النبي صلى الله عليه وآله، لكن لا يفرض شخصيته على من حوله فيما يرتبط برغباتهم، فيما يرتبط بتوجهاتهم. هذا درس أخلاقي من السيرة النبوية، ينبغي أن نأخذ هذا الدرس، أن لا يستغل أحد موقعه ومكانته في مصادرة شخصيات من حوله وفي سلبهم حرية الاختيار. مثلا بالنسبة للآباء والأمهات، الأب في العائلة له مكانته، لكن أفراد العائلة عندهم رغباتهم، عندهم تطلعاتهم، ما دام ليس قاصرا، الولد صار كبير، البنت صارت كبيرة، وكذلك بالنسبة للزوجة، على الأب أن يراعي رغبات وتطلعات أفراد عائلته، لا يفرض هيمنته وسيطرته عليهم بحيث يسلبهم حرية الاختيار ويصادر شخصياتهم. أصلا يتربوا بشخصيات مهزوزة، تصير شخصياتهم ضعيفة مهزوزة، وهذا ملحوظ. إذا كان الأب قوي الشخصية ويمارس السيطرة والقهر والقسوة على أبنائه، تجد الأبناء ضعاف في شخصياتهم، شخصياتهم مهزوزة مرتبكة، لأنهم عاشوا في ظل بيئة قهر وقسوة وفرض، بخلاف إذا كان هناك إقناع. من حقك تقدم رأيك، تحاول تقنعه، تشور عليه، والكلام بالنسبة للكبار القصر هذا بحث آخر. عليك أن تحترم رغبة أبنائك وبناتك وأفراد عائلتك، لا تفرض رغبتك على رغبتهم. مثلا في قضايا الزواج، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: قلت إني أريد أن أتزوج امرأة، وإن أبوي أراد غيرها. الولد هو عنده رغبة في أن يتزوج بنت معينة، الأبوان لا، في رأيهم واحدة ثانية، مو راضين عن هذا البنت. يسأل الإمام: ماذا أصنع؟ أجابه الإمام: تزوج التي هويت ودع التي هوي أبواك. الزواج يرتبط بالولد نفسه، بالبنت نفسها، ما يصح فرض الرغبة عليهما، لا يصح فرض الرأي عليهما ومصادرة شخصية أي منهما. طيب، هل هذا يخالف البر بالوالدين؟ لا، لا يخالف البر بالوالدين. إذا واحد هو عنده رغبة في زوج معين، ما يعني الأب عنده رأي آخر، الأم عندها رأي آخر، بعض الأوقات يعني يقولك كيف أنت تخالف أباك، تخالف أمك؟ مو واجب الإطاعة في مثل هذه الأمور. وهذا ما تحدث عنه الفقهاء والعلماء. سيد الخوي الله يرحمه يقول: تجب المعاشرة الحسنة والمصاحبة لهما بالمعروف، على ما نطقت به الآية الكريمة: فلا يجوز العداء والإيذاء. وأما الوجوب والتحريم بمجرد الأمر والنهي فضلا عن لزوم الاستئذان في كافة الأفعال، وإن لم يترتب على تركه الإيذاء خصوصا لو صدر من غير اطلاع منهما أصلا، فهو عار عن الدليل. طيب، عندنا روايات. يقول السيد: نعم، ورد في بعض النصوص أنه إن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، ولكن أحدا لا يستريب في أن هذا حكم أخلاقي وليس بتكليف شرعي كما هو واضح. هذا رأي السيد الخوي. السيد شيرازي أيضا له رأي في نفس السياق، يقول: إن القدر المتيقن من الأدلة حرمة المخالفة التي تؤدي إلى أذيتهما فيما لا يتضرر به الولد، فالأذية مع تضرره أيضا لا دليل على حرمتها. بعد هو الولد يختار ما يفيد لمصلحة حياته. قبل أيام بالمناسبة أحد الشباب سألني، قال: أبي مو مقتنع بالتطعيم تلقيح. طيب، ومانع أنه يقول لا تروح الطعم، أنا ما أرضى عنك ذات الطعم، ما أبرز ذمتك ذات الطعم. هو مو مقتنع ويريد يفرض على ابنه، هل أنا ملزم من الناحية الشرعية؟ قلت له: كلا، من الناحية الشرعية أنت غير ملزم، بس روح يعني إذا تبغى تراعي مشاعره روحه ما يدري، طعمه ما يدري. يعني الإنسان ينبغي أن يراعي رأي من حوله، رغبات من حوله. حتى إذا أنت عندك رأي وتعتقد أنه أفضل، حاول بالإقناع. اقتنع الطرف المقابل أهلا وسهلا، وإلا فالعلاقة بين الأب وابنه فيما يرتبط بهذه الأمور كالعلاقة بالأجنبي، حتى في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا الفقهاء يقولون كالعلاقة مع الأجنبي. تؤمر ائتمر جين، ما ائتمر بعد أنت ما عندك سلطة عليه، الله لم يجعل لك سلطة عليه، خلاص بالغ راشد هو مستقل. وكذلك بين الزوجين، في بعض الأحيان الزوج يحاول يفرض رغبة على زوجته خارج الحقوق الشرعية، خارج الحقين اللذين له عليها، أو الزوجة تحاول تفرض رغبتها على زوجها. بعض الأحيان تصير مثل هالحالات، بعض المرات تتصل بي يعني بعض النساء تسأل زوجي يمشي مع ناس أنا ما أشوفهم زينين وما أبغى يمشي معاهم. صحيح هو مري بالمعروف ما قبل، بعد أنت ما عندي السلطة عليه، ليس لك سيطرة عليه. لا يحق لكل من الزوجين أن يصادر رغبة الطرف الآخر. بالنسبة للنساء يحصل مثلا الزوج عنده مشكلة ويا أهل زوجته يمنعها أن تتصل بهم، هذا ما يصح، يعني هذا لا حق له في ذلك. أنت عندك مشكلة مع أخيها أو مع والدها أو مع عمها أو مع خالها، بالنسبة لها صلة رحم، لا ينبغي لك أن تمنعها من التواصل معهم. إذن الإنسان لا يحق له أن يفرض رغباته على من حوله وأن يصادر شخصياتهم. بل عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله نستشهد به، لأنه يعطي أيضا هالدرس حول الطعام والشراب. الحديث يقول عنه صلى الله عليه وآله: المؤمن يأكل بشهوة أهله، والمنافق يأكل أهله بشهوته. يعني الإنسان المؤمن إيمان صادق يشوف ويش يرغب أهله، هو يأكل مع رغبتهم. اللي ما عنده إيمان صادق اللي الحديث يقول منافق، يعني ما ناضج إيمانه، ما واعي لإيمانه بالشكل الصحيح، لا يفرض رغبة على أهله، يأكل أهله بشهوته، هو يفرض عليهم رغبته، وهذا خطأ كبير. ينبغي للإنسان بالنسبة إلى الوالدين وكذلك بالنسبة إلى الحالة الاجتماعية، في بعض الأحيان شخصية مؤثرة في المجتمع، عالم دين وإلى تأثير في من حوله، طيب ينصح يرشد يبين وجهة نظره، لكن لا يصح لعالم الدين أن يصادر شخصيات من حوله، يفرض رغبات عليهم، عليهم أن يقاطعوا من قاطع، وعليهم أن يرغبوا فيما رغب وأن يفعلوا، لا هذا لا يصح. النبي صلى الله عليه وآله ما كان يسويها مع الناس، أنت بأي حق تفعلها مع من حولك؟ وهذا خطأ كبير. أذكر مرة جار من الجيران لأحد العلماء، سألته أنه تزور جارك هذا العالم الفلاني؟ قال والله أرغب أزوره، بس الشيخ اللي أنا أصلي وياه وأثق فيه علاقته مو زينة وياه الشيخ، وأنا أخاف على مشاعره أروح أزوره وما يرضى. وش علاقة الموضوع يعني؟ وش علاقة الموضوع؟ لذلك مهم جدا أن يراعي الإنسان شخصيات من حوله، لا يصادر شخصياتهم، لا يفرض عليهم رغباته وآراءه. تكلمنا عن الحدود التي ينبغي للإنسان أن يراعيها في هذا المجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاقتداء برسوله وبأهل بيته الكرام، وأن يجعلنا من السائرين على طريقهم، وأن يبصرنا بأحكام ديننا، إنه ولي التوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اغفروه من ذنوبكم إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. خطب رسول الله صلى الله عليه وآله قبيل شهر رمضان في آخر جمعة من شهر شعبان، فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. نسأل الله يبلغنا وإياكم صيام شهر رمضان وقيامه، وأن يجعله علينا وعلى جميع المسلمين والبشرية جمعاء شهر خير وعافية وبركة. نتحدث عن مسألتين ترتبط بهذا الشهر المقبل علينا، بلغنا الله وإياكم إياه. المسألة الأولى فيما يرتبط في يوم الثلاثاء المقبل، قد يكون أول من شهر رمضان وقد لا يكون كذلك، خاصة في المنطقة المؤشرات تدل على أنه من الصعوبة بمكان أو غير ممكن رؤيته بالعين المجردة، بل ولا بالتلسكوب. المهم عادة يصير في هالموضوع اختلاف. إذا كان هناك شهود، إذا كانت هناك بعض الأدلة، إذا كانت تثبت الهلال، ثبت الهلال، فيصوم الإنسان يوم الثلاثاء باعتباره من شهر رمضان، وتكفي نية أول الشهر لكامل الشهر، ينوي أنه أصوم هذا الشهر شهر رمضان قربة الله تعالى، يكفي، ما يحتاج كل ليلة يكرر النية. أما إذا لم يثبت، في بعض الأدلة، في بعض الآراء اللي يطلق عليه يوم الشك، يوم الشك لا يجب صومه، لا يجب صومه، إذا ما ثبت لا يجب صومه. نعم، لو في النهار ثبت يجب على الإنسان أن يصوم، أن يمسك حتى ولو كان قد تناول مفطرا، ويقضيه فيما بعد إذا كان قد تناول فيه مفطر. أما قبل أن يثبت لا ينوي أنه من شهر رمضان، يقدر يصوم بنية القضاء، يقدر يصوم بنية الاستحباب من شهر شعبان، ولو ثبت حسب له من شهر رمضان. إذا في النهار بلغه الثبوت يعدل بنيته، يجدد نيته، إذا ما عرف أو ما بلغه إلا فيما بعد خلاص أوتوماتيكيا كما يقال، يعني بشكل طبيعي يحسب له من شهر رمضان. المسألة الثانية ترتبط في أداء النوافل، وخاصة في يوم الجمعة. طبعا أداء النوافل الراتبة اليومية مثل نافلة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، فيها ثواب وأجر كبير، وخاصة في شهر رمضان. وكثير من المؤمنين يودون أن يصلوا نافلة الظهر والعصر، وخاصة في يوم الجمعة، باعتبار عندنا صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لازم تبدأ من أول الوقت، فما يكون في تأخير. يعني إذا كان صلاة جماعة ينتظر الناس ربع ساعة إلى أن يصلوا النافلة، أو 10 دقائق بعدين تقام صلاة الظهر. بالنسبة إلى صلاة الجمعة ينبغي أن تكون تبدأ خطبتها وتبدأ الصلاة من أول الوقت، لا ينبغي التأخير فيها. ماذا عن النافلة؟ طبعا تعلمون أن النافلة وخاصة في يوم الجمعة يصح أداؤها قبل الزوال، نافلة الظهر والعصر اللي هم 16 ركعة، ويوم الجمعة هم تضاف 4 ركعات مستحبة ليوم الجمعة، تصير 20 ركعة. يستحب للإنسان أن يؤديها، أو يجوز للإنسان أن يؤديها قبل الزوال. بل هناك بعض الروايات تفضل أداءها قبل الزوال. وأما نافلة يوم الجمعة كما في منهاج الصالحين للسيد السيستاني وهي 20 ركعة، فالأولى تفريقها بأن يأتي 6 منها عند انبساط الشمس، أول ما تنبسط الشمس يؤدي 6 ركعات من النافلة، و6 عند ارتفاع الشمس، و6 قبل الزوال، و2 ركعتين عند الزوال. إذن الإنسان خاصة بالنسبة إلى يوم الجمعة، طبعا في كلام عند الفقهاء بقية الأيام غير الجمعة، هل يؤدي الإنسان النافلة قبل الزوال؟ بعض الفقهاء عندهم نعم، يجوز أداؤها قبل الزوال في كل يوم. السيد السيستاني يقول لا، يوم الجمعة يجوز قبل الزوال، بقية الأيام إذا عند عذر ولو كان العذر عرفيا. فإذا من يرغبون في أداء نافلة الظهر يمكنهم أن يصلوها في بيوتهم قبل المجيء إلى المسجد، هذا الكلام عن يوم الجمعة، أو حينما يأتون إلى المسجد يأتون قبل الزوال ويؤدون نافلة الظهر في يوم الجمعة قبل الزوال. بالنسبة إلى نافلة العصر إن شاء الله يصير فرصة، يعني بين الفرضين في جمعات شهر رمضان راح يكون فرصة لمن يريد أن يؤدي نافلة العصر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين. اللهم اكشف هذا البلاء وادفع هذا الوباء عنا وعن جميع عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.